بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحيا الله إخواننا المستمعين لإذاعة ابن أبي زيد القيرواني في الدرس 15 من كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد توقفنا في الدرس الماضي في هذا الكتاب المبارك عند قول شيخ الإسلام رحمه الله وخلاصة الكلام في مسألة رؤية الله، أن أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية المؤمنين لربهم وأنها رؤية حقيقية يوم القيامة. وسبق معنا ذكر أدلتهم وهي ظاهرة جلية لا ينكرها إلا جاهل أو مكابر. وأما أهل البدع والطوائف من أهل التعطيل من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وصوفية وغيرهم، كثر لا كثرهم الله، فقد تباينت أقوالهم في مسألة رؤية الله، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ومسألة الرؤية يوم القيامة، نذكر من هذه الطوائف: الطائفة الأولى من زعم أن الرؤية ممكنة في الدنيا والآخرة، وأبرز القائلين بهذا هم الصوفية أصحاب التصوف ونحوهم، ويدعي كل واحد من أقطابهم بأنه رأى الله في اليقظة، وهذا قول باطل. ومنهم من يدعي رؤية الله في المنام، وهذه مسألة فيها خلاف طويل ومحل دعوى أهل البدع الذين تضلهم الشياطين لعقائدهم المنحرفة وصفات الله، تعظيم أقطابهم الذين بلغ بهم اعتقاد أنهم لهم القدرة في التصرف في الكون، وهذا والعياذ بالله شرك في الربوبية بالله تعالى، والله مستعان. طائفة ثانية هم الخوارج والمعتزلة الذين ينكرون رؤية الله تعالى كلية في الدنيا والآخرة، ويتأولون قوله تعالى: إلى ربها ناظرة، بمعنى منتظرة. وقد سبق معنى التفصيل في رد هذا القول آنفا في درس مضى. وقالوا في معنى قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قالوا: لا يصح في هذا الدليل، أبطلوا الدليل، قالوا: هذا دليل لا يصح. ودوا أن حديثا من حديث الأحد، وهم لا يأخذون بأحد الأحد في العقيدة، وهم ينكرون ذلك. وهذا من جهلهم وقلة علمهم وعقولهم، كما أنهم يحتجون بإنكار الرؤية كليا بقول الله تعالى: لا تدركه الأبصار. وقد رد على ذلك أهل السنة بأن الإدراك في الرؤية في الآية بمعنى الإحاطة، وهذا ليس فيه نفي في حصول الرؤية من القيامة، وقد سبق معنا كلام في هذا الأمر. الطائفة الثالثة هم الأشاعرة الماتريدية، ومن أدلتهم قول الله تعالى لموسى عندما طلب الرؤيا، عندما طلب رؤية الله تعالى في الدنيا، قال تعالى لموسى، قال الله تعالى لموسى: لن تراني. والرد عليهم من جهتين: الأولى نقول أن لن ليست للتأديد، إنما هي نفي للرؤية في الدنيا فقط. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردده وسواه فاعضدا. هذا قول أهل النحو في لن. الوجه الثاني أن موسى إنما طلب الرؤية في الدنيا ولم يطلبها في الآخرة، ونحن نقول أن الرؤية في الدنيا مستحيلة. ومن أدلة أهل البدع في إنكار الرؤية قولهم إن الرؤية تستدعي الجسمية لله وتستدعي الجهة، وهذا محال في ذات الله. فالرد عليهم أن نقول أن هذا القول مبني على تمثيل صفات الله تعالى وتعطيلها، وأهل السنة ينفون ما نفى الله عن نفسه ويثبتون ما أثبت لنفسه سبحانه. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم أن القول بالجسمية نفيا أو إثباتا قول محدث لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة. هذا ما تيسر ذكره في هذه الصفة، صفة ثبوت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وهو مذهب السلف من أهل السنة والجماعة قديما وحديثا. وهذا إكمال لما كان من درس ماضي في مسألة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ختام ذكر آيات الإسماء والصفات والأفعال لله تعالى من القرآن، قال: وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. قولي هي هذا الباب، أي باب معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يستحق سبحانه من عبادته حق العبادة. نقول: ففي كتاب الله كثير مما تضمن من أخبار عن الله في أسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا هو التوحيد العلمي الخبري. كذلك في كتاب الله من أوامر التوحيد، كذلك من أوامر التوحيد لله تعالى التوحيد الطلبي من النواهي والأوامر واللوازم بطاعة الله الكثير. كذلك في كتاب الله الكثير من الأخبار عن إكرام أهل التوحيد من ذكر ما ينالون من رفعة المنازل في الجنة يوم القيامة جزاء وفاقا على حسن عبادتهم لله وكمال توحيدهم في ذلك. كما أن في كتاب الله الأخبار عن أهل الشرك ومآلهم وما ينالون من أصناف العذاب والخلود في النار. وقد جاء كل هذا الذي ذكرنا في الكتاب، في كتاب الله، بأفصح عبارة. قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. قال ماذا؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا. هكذا قال الله تعالى عن كتابي أنه جعله قرآنا عربيا، أي بمعنى يعلمه العرب ومن تكلم بلغة العرب. نعم. ثم أن أيضا نقول في هذا الأمر: فالقرآن كتاب الله في الدارين، ففيه صلاح الدين والدنيا والآخرة، من رام الهدى من القرآن اتخذه إماما له. فمن تدبر القرآن طالبا الهدى، أي تفكر فيه وقد عزم النية على ذلك، وأن يكون طلبه الهدى ومرضاة الله ونيل فضله في الدارين، وفق إلى ذلك وجنب شرور النفس والهوى. والشيطان وأعداء الدين ومن أعطي القرآن وجعله في ظهره كفرا وعنادا أو نفاقا أو بدعة وضلال، لقي الله فوقاه فوفاه حسابه، والله سريع الحساب وهو شديد العقاب. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، أي القرآن. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. نعم، وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. فوفقنا الله وأرشدنا وإياكم إلى كل خير في هذا الأمر العظيم فيما يتعلق بدين الله تعالى. نعم. ثم أن شيخ الإسلام بعد ذلك ذكر في هذا الكتاب المبارك، ذكر في قوله، وانتقل بعد ذلك إلى ذكر أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله في الثابت في السنة، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن السنة النبوية المباركة هي الأصل الثاني بعد القرآن، أي من حيث العدد لا الترتيب. من حيث العدد هي الثاني، وأما من حيث الترتيب فالقرآن هو الأول وهي بعد القرآن، وذلك بالاستدلال على أمور العقيدة والأحكام الشرعية. فشرع شيخ الإسلام في ذكر الأحاديث المتضمنة لهذه الصفات والأسماء والأفعال لله تعالى فيما جاء في نصوص الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول بارك الله فيكم، السنة في اللغة هي الطريقة، قال عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم، أي طريقتهم. وفي الاصطلاح السنة هي ما صح قول النبي، ما صح من قول، ما صح لأنه هو كل ما صح قول للنبي أو فعل أو قرار، وهذا يشمل الواجب والمستحب في الشرع. ولاستنباط أدلة الأحكام الشرعية من السنة لا بد من أمرين عظيمين هامين: الأول صحة نسبة الدليل في السنة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أحد الفروق المهمة بين الاستدلال بالسنة والاستدلال بالقرآن. أما القرآن فإن سنده متواتر، ليس فيه ما يوجب الشك، وهو محفوظ من التحريف اللفظي، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الأمر الثاني صحة دلالة القرآن، صحة أدلة القرآن في الدلالة على الحكم. الأدلة التي في القرآن صحة لا مجال للشك فيها والريب. والحقيقة أن السنة محفوظة أيضا من الله تعالى بنص الآية السابقة كما ذكر أهل العلم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك يهيئ الله سبحانه الجهابذة من علماء خدمة السنة بحفظها متنا وسندا، فينخلونها نخلا يستخرجون منها الموضوع والضعيف والمفترى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: إذا صحت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت بمنزلة القرآن تماما في تصديق الخبر والعمل بالحكم، كما قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومعه معه. والحديث صحيح في السنن عند الترمذي وابن ماجه. انتهى كلام الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. والذين يقولون هكذا حضروا في هذا الزمان، وبينه وبين كتاب الله وينفون السنة، هؤلاء يقال لهم القرآنيون وهم من ضلال. ثم نقول: ظل أقوام، نعم، ولهذا ظل أقوام لا يفهمون العلم الشرعي وابتلوا بالغلو والعقلانية المقيتة، ومن هؤلاء من يسمون بالقرآنيين الذين أنكروا السنة، ومن أنكر السنة أنكر القرآن فكفر بالله تعالى، والله المستعان. قال شيخ الإسلام بالاستدلال بالسنة وإثبات الصفات والأسماء والأفعال لله تعالى، قال: فالسنة تفسر القرآن، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. قوله تفسر القرآن أي توضح معاني المراد في بعض آيات القرآن، ومن ذلك مثلا قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاءت السنة تفسر معنى الزيادة، ما معنى الزيادة التي في الآية. وقد روى الإمام مسلم حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله يقول تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا رب، يا الله، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وفي رواية وزاد: ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذن الزيادة هنا هي رؤية وجه الله تعالى يوم القيامة. وأيضا في قوله تعالى مما تفسر السنة من القرآن قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما هي القوة؟ في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. إذا القوة هي الرمي. قوله شيخ الإسلام وتبينه أي السنة وتبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه. هذه العبارة توضح ما يلي. أولا أن السنة جاءت تبين القرآن وتدل على معانيه. ومعنى البيان أن ما ذكر في القرآن والقرآن فيه ذكر عظيم لكنه مجمل يحتاج إلى تفسير. فالصلاة مثلا قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. جاءت السنة تبين السنة القولية والفعلية للرسول عليه الصلاة والسلام تبين ذلك. فبينت أن لدلوك الشمس أي وقت ابتداء صلاة الظهر وبعده العصر. هذا وقت صلاة العصر بعد دلوك الشمس الظهر والعصر. قال إلى غسق الليل هذا فيه بيان بيان صلاة الظهر والعصر. قال بعد ذلك إلى غسق الليل قال فيه إلى غسق الليل أي فيها بيان صلاة المغرب والعشاء. ثم وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. كذلك جاءت السنة بيان عدد الركعات. نعم كما جاءت السنة تبين ما يقول في الركعة في الركوع في السجود في القيام الأذكار كل ذلك جاء في السنة. كذلك ما يتعلق بالزكاة أنصبة الزكاة لم تذكر إلا في السنة. كذلك أحكام الصيام أعمال الحج أنصبة الديات كل هذا جاء بيانه في السنة. فكل ما جاء مجملا في القرآن جاءت السنة بتفصيله وبيانه والدلالة على معانيه. قال العلماء أن الحكمة في أن القرآن يأتي مجملا والسنة مفصلة له أن القرآن كتاب هداية ووعظ وإرشاد جاء فيه ذكر المسائل الكبار الأمر بالتوحيد جزاء من حقق التوحيد النهي عن الشرك عقوبة ذلك من وقع في الشرك ذكر أسماء الله وصفاته كذا ذكر الأنبياء والرسل قصصهم مع أممهم وأمور أخرى. ثم جاءت السنة للبيان والتفصيل لهذه المسائل الكبار. قالوا ثانيا جاءت السنة لتؤكد ما ورد في القرآن والزيادة في بعض الأحكام الأخرى كالفضائل وغير ذلك. ففي السنة ذكر المسائل الكبار أيضا الواردة في القرآن على وجه التأكيد. فكل ما حرم الله في القرآن جاءت تحريمه في السنة أيضا كالشرك قتل النفس والزنا الخمر الربا سحر كل ما جاء محرم. كذلك جاء في السنة ذكر تحريم أمور أخرى لم يرد تحريمها في القرآن كتحريم الجمع بين الأختين كذلك. وأيضا يعني أيضا كثير من الأحكام كما جاء ذكر العقوبات على ما حرم الله وذكر العقوبات المحددة والحدود الشرعية مفصلة كل ذلك جاء في القرآن إجمالا وجاء في السنة مفصلا. إذن كل أمر جاء في القرآن جاء ذكره في السنة كالعبادات فضائل الصدقات هذه جاءت أيضا في السنة ذكر العبادات صدقات بناء المساجد وفضل ذلك كل هذا جاء في السنة ولم يرد في القرآن. ثالثا نقول أن تكون السنة أحيانا منشأة لأحكام أخرى مشروعة لم تأتي في القرآن كذكر بعض الآداب في الأكل والشرب آداب السفر آداب النوم آداب السلام نحو ذلك. كذلك في السنة النهي عن بعض المنهيات كالتبرج وأحكام النمص والتفلج الحسن وغير ذلك من أمور المنهي عنها. أيضا رابعا يأتي في السنة ما ينسخ بعض الأحكام في القرآن كقوله تعالى عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. في هذا الحديث نسخ قول الله تعالى في القرآن والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية نسختها السنة في قول النبي لا وصية لوارث. نقول ثم بعد ذلك إن ما ورد في السنة وصح منه فالمسلم مأمور بقبوله وأن يتعبد الله به، قول الله تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقول الله تعالى أيضا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث المقدام بن معد كرب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم. وفي الرواية الأخرى: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. صحح الألباني رحمه الله تعالى. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فصل السنة قال: والشروع، يعني بدأ في بيان فصل السنة، وبدأ الشروع في ذكر أحاديث الأسماء والصفات والأفعال الثابتة لله في السنة الصحيحة. قال: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها للمعرفة بالقبول وجب الإيمان به كذلك. معنى كلام شيخ الإسلام أننا نتثبت. نعم. أولا أننا نثبت. نعم. يعني هذا كلام أن نثبت لله ما جاء من الأوصاف والأفعال وكذلك أسماء الله تعالى مما ورد في السنة الصحيحة، وقد يكون لم يرد في القرآن مثل اسم الله تعالى الشافي، هذا لم يرد في القرآن، جاء في السنة. قال عليه الصلاة والسلام: واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. ثم قيد إثبات ما ورد في السنة بأن يكون صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما لم يصح لا اعتبار له. إذا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام بالإسناد الصحيح الذي تلقاه أهل العلم أهل المعرفة بالقبول، ويعني بقبول كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا أو تقريرا وصح عنه. ومصطلح الحديث، نعم، مصطلح الصحيح، مصطلح الصحيح في الحديث هو ما اتصل نقله من العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة قادحة، يعني اتصل من أول من حدث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، متصل اتصال سناد وأيضا كل ضابط عن مثله إلى النبي من غير شذوذ في هذا ولا علة قادحة في النص. وهذه الأحاديث قد تلقاها للمعرفة وهم أهل الحديث، وهم أهل علم الحديث، هم العالمون بأحوال نبيهم، الضابطون لإقواله وأفعاله، والمعنون بها والمعنون بها. قال بعد ذلك: وجب قبول هذه الأحاديث ووجوب الإيمان بما تضمنت من صفات الله وأسمائه، ويفهم من كلامه وجوب الحذر من رد ما تضمنت هذه الأحاديث كما يفعل أهل الأهواء والضلال من المبتدعة الأشاعرة والذين يردون أخبار الآحاد في العقيدة. وقد أبطل أهل السنة والجماعة هذه الأقوال وردوها، وأثبتوا كل ما صح عن نبيهم الأخبار في الأمور العلمية والعملية لقيام الدليل على وجوب قبول ذلك. ويفهم أيضا من كلام المؤلف شيخ الإسلام، نعم، يفهم من كلامه القاعدة العظيمة عند أهل السنة والجماعة أن مسائل العقيدة ومنها أسماء والصفات لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة فقط. انتبهوا لهذا بارك الله فيكم. نعم، العقيدة قال عند أهل السنة والجماعة أن مسائل العقيدة ومنها الأسماء والصفات لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة فقط، ولا مجال فيها للاجتهاد كمسائل الفقه، الأحكام الفقهية العملية المستنبطة أدلتها الاجتهادية من الوحيين والقياس الصحيح، هذا أمر آخر. وأما قوله كذلك، يعني كذلك ينبغي وجوبا حتميا الإيمان بما في القرآن أيضا، كما أثبتنا في القرآن نثبت أيضا في السنة، كما أثبتنا في القرآن من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل لهذه الصفات والأسماء والأفعال لله تعالى. ثم شرع رحمه الله تعالى شيخ الإسلام في سرد الأحاديث وبيان ما تضمنت، فقال: مثل قوله عليه الصلاة والسلام، فأورد الحديث الأول، قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول سبحانه: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. هذا حديث فيه إثبات نزول الله تعالى في الثلث الأخير من كل ليلة إلى السماء الدنيا، وأنه ينادي سبحانه فيقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نثبت هذا، أهل السنة جماعة يثبتون ذلك حقيقة النزول وما جاء في الحديث. هذا الحديث من الأحاديث المتواترة والمشهورة والمستفيضة عند أهل السنة. وهذا الحديث من الأحاديث القاصمة لظهور أهل البدع من الممثلة والمعطلة والمحرفة، لأنهم يريدون على هذه الأحاديث لوازم باطلة، لأنهم لا يقرون أولا بعلو الله المطلق، ولا يقرون باستواء الله على عرشه، ولا بنزول السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا يقرون بذلك. فنرد على أهل البدع أقوالهم هذه بالقاعدة العظيمة عند أهل السنة والجماعة، وهي أن ما ثبت في القرآن والسنة من صفات الله وأفعال حق لا يمارى فيه ولا يرد، ولا يماري فيه ويرده أو يتأوله إلا مبتدع ضال يتقدم بين يدي الله تعالى ورسوله، والله المستعان. ونقول أيضا إذا جاء الخبر عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإننا نقبله ولا نرده بلوازم باطلة من عندنا مهما أملتها علينا فهومنا وعقولنا. ففي هذا الحديث الذي أورده شيخ الإسلام يخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن الله ينزل الثلث الأخير من الليل، نقول هذا حق، آمنا بذلك وبما جاء عن الله بمراد الله، فالله ينزل كما جاء الخبر نزولا يليق بجلاله في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نثبت كل ذلك، وأن لزم ما يلزم، وهو لا يلزم إلا حق، ولأن الحق لا يلزم منه إلا الحق. ونقول لأهل الضلال ما ضللتم وأوردتم هذه اللوازم إلا لأنكم مثلتم لله بالمخلوق تعالى الله عن ذلك. لما مثلوا لله تعالى بالمخلوق وقعوا فيه، فأوردكم ذلك إلى تعطيل صفات الله وأفعاله، فتصورتم أن نزول الله كنزول المخلوق. مثلا إذا نزل المخلوق في عمارة في الدور الأول صار الدور الأول يقله ويحويه ويحيط به، والدور الثاني فوق المخلوق، نقول هذا نزول المخلوق، أما نزول الخالق ليس كما تتصورون، لأن الله قد قال عن نفسه أنه ليس كمثله شيء سبحانه، لا في ذاته ولا صفاته. وكما نقول أن لله يد لا كيد المخلوق، فالله ينزل لا كنزول المخلوق. وكذلك نقول هذا في جميع الصفات، في الضحك، في العجب، في كل الصفات والأفعال من صفات الله تعالى، وكل ذلك لا تبلغها العقول، كله أفعال سبحانه وتعالى كما جاء في الأثر، نثبت كما جاء في الأثر في القاعدة العظيمة عند السلف، وهي الاستواء، يقول الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فنقول ما ثبت في هذا الحديث الذي معنا أن الله ينزل في الثلث الأخير للسماء الدنيا نثبت ذلك، ونقول أيضا على القاعدة السابقة أيضا النزول معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالله ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه كل ليلة في الثلث الأخير، ويتفضل على عباده سبحانه بالعطايا وبالرحمة وبالمغفرة. وهنا نذكر مسألة اختلف فيها السلف، وهي هل بنزول الله النزول الذي ذكرنا هل يخلو منه العرش؟ نقول الصواب الذي عليه جمهور السلف، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه لا يخلو من العرش سبحانه وتعالى. والرد على من يقول كيف الجمع بين الاستواء على العرش وإثبات النزول، نقول الله أعلم، ومن قال أن عقلي لا يتصور ذلك ولا أقبل، نقول لهذا هل تؤمن وتصدق أن الله يجيب كل مصلي في صلاته في كل مكان في الدنيا في نفس الوقت؟ إذا قال كل مصلي في صلاته وهو يقرأ الفاتحة الحمد لله قال الله تعالى حمدني عبدي، هل تقبل ذلك وتؤمن به؟ إذا قال نعم نقول نعم، إذا قبلت ذلك إذن تقبل كل ما جاء عن الله. طيب كيف تتصور قبول ذلك أن الله يجيب لك على كل عبد في كل لحظة؟ هنا لابد أن يدعن ويقبل، فهنا نبين له معنى أن الله ليس كمثله شيء سبحانه، وقد أخبر الله عن نفسه وقال ولا يحيطون به علما. إذن لابد أن نقبل بكل ما أخبرنا الله به عن نفسه من الصفات والأفعال والأسماء، ونكف عن السؤال عن الكيف. هذه المصيبة، نكف، ينبغي نكف عن السؤال عن الكيف. فالنص القرآني في الاستواء محكم، وكذلك النص في النزول محكم أيضا، إذن لا تعارض عندنا في ذلك والحمد لله. وهنا نذكر أن من أهل البدع من رد حديث النزول هذا وأنكره، والحديث في الصحيحين بهذا اللفظ الصريح والحمد لله. ثم إن أهل البدع من الفرق الضالة حين أنكروا النزول، فمنهم من أثبت الحديث وفسر النزول بتأويل باطل، فقالوا المقصود بالنزول في الحديث، بعضهم قال ينزل أمره أي أمر الله، وبعضهم قال ينزل ملك، ومنهم من قال تنزل رحمته، وكل هذا صرف للحديث عن ظاهره، وهي تفسيرات باطلة. فنرد عليه بقولنا الله أمر، ماذا نقول؟ قل أمر الله، أمر الله، عندما قال أمر قل أمر الله ينزل السماء الدنيا، تقول هكذا أمر الله ينزل السماء الدنيا فقط أم يصل الأرض؟ لا شك أنه يصل الأرض، قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فالأمر الذي يقف في السماء لا يحصل منه شيء في الأرض، ولا يقول بذلك أحد من أحد الناس، لا يقول بهذا أن أمر الله لا يصل الأرض، وأن الله يصرف به الأمر، يصرف عباده بهذا الأمر. نعم، الله يصرف عباده في الأرض بهذا الأمر، فيعني يحيي ويميت بهذا الأمر، ويهب ويمنع ويعز ويذل. كذلك نرد على قولهم الذين قالوا أن الذي ينزل ملك، نقول هل هذا الملك الذي تقولون ينزل إلى السماء الدنيا، هل هو ينادي ويقول من يسألني فأعطيه، من يستغفر لي فأغفر له؟ هذا مستحيل، لأن هذا الأمر خاص بالله، ومن قال غير ذلك وقال أن الملك يقول أشرك بالله، فالقائل بهذا جعل نفسه ربا، تعالى الله عن ذلك. والله تعالى يقول ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. كذلك نرد على الذين يقولون إنما تنزل رحمته، فنقول ما فائدة رحمة الله التي تنزل السماء فقط؟ وهل يمكن للرحمة تقول من الذي يسألني فأعطيه، من الذي يستغفرني فأغفر له؟ لا يمكن للرحمة أن تقول هذا. ثم نقول هذه التأويلات الباطلة لا يقولها إلا من ضاق عقله وقلبه وحيلته ولم يقبل مراد الله في النص، فيأتي بهذه التأويلات الباطلة المضحكة، نعم، التي يعلم بطلانها أحد الناس، والله المستعان. ثم نقول بعد أن قررنا ثبوت الحديث وما ورد فيه من نزول إلهي الحقيقي لربنا الله سبحانه وتعالى للسماء الدنيا في كل ليلة حين يبقى ثلث الأخير بالليل، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، نقول إن هذا كل مسلم ينبغي بدلا من إنكار هذا الحديث وما تضمن يفرح بهذا الحديث، نعم يفرح بهذا الحديث العظيم وما تضمن من كرم الله وحفاوته بعباده الصالحين، أنه ينزل كل ليلة السماء الدنيا ويعطي كل سائل ويغفر لكل مذنب مستغفر من كل ذنب، فهذه سبحانه وعود عظيمة كريمة من الله في ساعات طويلة تبقى من الثلث الأخير، يعني ما يقارب 3-4 ساعات، فهذه منحة عظيمة ليست كساعة الإجابة القصيرة في يوم الجمعة، والتي ليست محددة الوقت كهذه ولا معروفة تماما، فحري بكل عبد اغتنام هذه الساعات الأخيرة المباركة في الثلث الأخير، والحرص في القيام والدعاء فيها والتوبة والبراءة إلى الله فيها. وما أعظم الصلاة والبراءة لله في هذا الوقت المبارك، والمرقبات من الآثار فيه كثيرة. سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام أي صلاة أفضل بعد المكتوبة، فقال أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، رواه مسلم في صحيحه. وفي رواية عند الترمذي أقرب ما يكون الرب، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت يا عبد الله أن تكون من يذكر الله في تلك الساعة فكن، هكذا يقول الرسول، إن استطعت أن تكون من يذكر الله في تلك الساعة فكن. الحمد لله، ما أعظم كرم الله على عباده. ولكن كم فرط الناس في هذا الخير العظيم الذي كان دأب الصالحين، قيام الليل كان دأب الصالحين قبلنا، واستمع لهذه الحديث العظيمة في الحث على هذه العبادة العظيمة في هذا الوقت المبارك. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء يعني الجسم. ما شاء الله. والراوي لهذا بلال وأبو أمية وأبو أمامة وأبو الدرداء وسلمان وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا. والحديث صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع. ثم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر الحديث الثاني من الشواهد من السنة على إثبات صفات الله وأفعاله سبحانه وتعالى، فقال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم برحلته. متفق عليه. وتكملة هذا الحديث قوله: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينه وكذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. ما شاء الله تبارك الله. هل هناك فرح أعظم من هذا الفرح لرجل أيس من الحياة وكاد يموت موتة قهر وخوف وعجز، ثم ينجو بعد ذلك من الموت كأنما عاد الحياة من جديد؟ إنه لفرح عظيم والله، لا شك بذلك. ثم انتبه يا رعاك الله لقوله في الحديث: لله أشد فرحا، لم يقل مثل فرح، بل قال أشد فرحا من هذا. نعم، أشد فرح من هذا القول، لم يقل مثل فرح، بل قال أشد فرح من هذا براحلتي وطعامه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لو أن هناك فرحا أعظم من هذا لمثل به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من سعة رحمة الله بعباده سبحانه، وهو الغني الحميد سبحانه، ولو شاء لعذبهم بذنوبهم وأفعالهم. قال تعالى: يغفر لهم ولو شاء لعذبهم. نعم سبحانه، ويفرح بثوبتهم. قال تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريق إلا طريق جهنم خالدين فيه أبدا وكان ذلك على الله يسير. سبحانه، لكنه غفار رحيم، فالله سبحانه لا يبالي بالعباد إذا عصوه، وهين عليه أن يدخلهم النار ويعذبهم، وليس بحاجة لأحد منهم، ولكن لسعة رحمته سبحانه وعظيم مغفرته أنه يفرح هذه الفرحة التي لا مثيل لها بعبد من عباده قد تاب من كفره أو من معصيته من الكبائر. وفي هذه العبادات وفي هذه العبارات، نعم في هذه العبارات في هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله تعالى، وهذا لا يماثل فرح المخلوق، إنما يكون فرح العبد المخلوق لحاجته، ليس كفرح الله بتوبة عباده، والله غني عن العالمين. فإثبات الفرح لله تعالى بما يليق بجلاله سبحانه وعقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا لأهل الضلال والبدع، فإنهم لا يثبتون هذه الصفة في صفة الفرح لله تعالى، ويؤولونها بتأويلات باطلة. فبعضهم يؤولها بالثواب، وبعضهم بإرادة الثواب، لأنهم يثبتون الإرادة لله، وكل هذه التأويلات لصفة الفرح باطلة. فالله يفرح فرح يليق به سبحانه ثم يثيب عبده، فالثواب من لوازم الفرح. والواقع أن أهل البدع والضلالات لم يقعوا في هذا التأويل إلا حين ظنوا أن إثبات الفرح لله فيه تمثيل الله بالمخلوق، ففروا من التمثيل بزعمهم إلى التعطيل ورد كلام الله الذي أثبته لنفسه. ثم هم وقعوا في التمثيل أيضا، أي تمثيل الله بالعبد من وجه آخر، فإن الله يريد والمخلوق يريد. نعم المخلوق له إرادة، فنقول فررتم، نقول أقررتم بالله أن له إرادة والمخلوق الإرادة، أليس هذا تمثيل الخالق المخلوق؟ ثم فررتم من التمثيل ثم وقعتم فيه. وإن كنا نحن معاشر السنة والجماعة نثبت لله الإرادة، وكذلك نثبت المخلوق الإرادة، لكن نقول إن إرادة الله ليست كإرادة المخلوق، لأن ذات الله عز وجل ليست كذوات المخلوقين، والصفات تختلف باختلاف الذوات، فلله إرادة تليق بجلاله سبحانه، وللعبد من المخلوقين إرادة تليق به. فإن قالوا ونحن نقول أن إرادة الله تعالى ليست كإرادة المخلوق، فنقول لهم أيضا كذلك فرح الله ليس كفرح المخلوق. وبهذا الحديث ومما سيأتي بعده يتبين لنا موافقة السنة القرآن في إثبات صفات الله تعالى وأفعاله، ومن ذلك ما ورد في الحديثين في هذا الدرس. والحمد لله، وفقنا الله وإياكم لكل خير وللقاء في درس قادم. هنا سؤال أرسله أخونا إلينا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والبعض الناس يقولون فلان خلق كذا، بدأ يقول فلان خلق كذا بدل قول بأنه اخترع، فهل قولهم صحيح؟ نقول كلمة خلق في اللغة تعني الصنع والتقدير، ويطلق على الإيجاد مجازا، هذا باب المجاز، ومثل هذا لا حرج فيه. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في مصورين؟ يقول يقال لهم أحيوا ما خلقتم، هم خلقوا هذه ما خلقوها، أحيوا ما خلقتم، أي بمعنى ما صورتم ما أوجدتم، وهذا المعنى لها، وهذا معنى لغوي معروف يعني. وأصل الإيجاد تقدير الشيء وفعله، أما خلق الله فإنه خلق من عدم، المخلوق لا يخلق من عدم، إنما يخلق من أشياء. اللي يصنع الباب هذا نقول خلق الباب من وين جابه؟ من الخشب، والخشب من ماذا؟ من الشجرة، والشجرة من كلها من أمر الله تعالى. إذا خلق الإنسان ليس من عدم، خلق من شيء موجود، وهذا كما قلنا يجوز من حين اللحية اللغوية. أما خلق الله فإنه خلق من عدم سبحانه وتعالى. هذا، وبدرسنا هذا ننتهي هذه الليلة، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى في الدرس القادم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. بارك الله في الجميع وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.